واحترامها واحترامهما واستعمال الأسلوب الطيب اللين معهما.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة وأسلوبكم الشيق، شكرا جزيلا لكم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز تقليد علماء ومراجع الدين في البلدان الأخرى ولو لم يكن الوصول إليهم متاح؟
لا علاقة للتقليد بسكن المرجع أو بالانتماء القبلي أو الانتماء القومي أو الانتماء المدني. التقليد مربوط بالعلم، إذا كان الرجل الذي يقلد عالم قد اتصف بالصفات التي تتوفر في المرجع، مرجع التقليد، يجب عليك في مثل هذه الحالة أن ترجع أنت كإنسان غير عالم، ترجع إلى العالم بغض النظر إلى أين ينتمي. هنا أضرب مثال لكم، هذا المثال هو أنه أنت لما تريد أن تراجع طبيبا من الأطباء لا سيما في الأمور المهمة التي تتوقف عليها حياتك، في العمليات الكبرى على سبيل المثال في الدماغ أو في القلب، هل تسأل عن قوميته؟ هل تسأل عن المدينة التي ينتمي إليه؟ أنت ترجع إلى شخصي أم ترجع إلى علمه؟
نعم.
أنت ترجع إلى علمه، فلا علاقة للجانب القومي وللجانب القبلي وللجانب المدني في الرجوع إلى عالم من العلماء. المهم أن يكون عالما قد حوى الشروط التي يجب أن تتوفر في المرجع الذي يرجع إليه، فترجع إليه في مثل هذه الحالة وتأخذ فتوى بأي طريق يمكن الوصول إلى فتوى ذلك المرجع.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة كانت أو واجبة، فهل يكفي أن نقوم بغسل واحد عن الباقي أم لا؟
إذا كان هناك غسل جنابة فمن نوى غسل الجنابة كفاه ماذا؟ كفاه عن جميع الأغسال، هذه خصيصة لغسل الجنابة. غسل الجنابة إذا اغتسله الإنسان يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فغسل الجنابة مجزي عن غسل الجمعة ومجزي عن غسل الزيارة ومجزي عن غسل الدخول إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي وما شابه ذلك. أما إذا كان الغسل ليس غسل جنابة، غسل من الأغسال الأخرى، فإذا نوى ذلك الغسل ونوى معه الأغسال الأخرى فيكون في مثل هذه الحالة مجزي عن الأغسال الأخرى. أما إذا نواه لوحده من دون أن يضم إليه الأغسال الأخرى فهنا لا يجزي. إذن الغسل الوحيد الذي يجزي عن جميع الأغسال وإن لم تنوى تلك الأغسال هو غسل الجنابة. أما الأغسال الأخرى إذا أردت أن يكون ذلك الغسل مجزي عن الجميع لابد أن تضم هذه الأغسال بالنية إلى ذلك الغسل. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان المبارك لكي يفطر المكلف ويتخلص من عبء الصوم؟
بتعبير آخر، الصوم فرارا من السفر فرارا من الصوم.
نعم
نعم، يجوز الفرار من الصوم.
نعم.
ولا إشكال في ذلك، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بكراهة الفرار من الصوم السفر، يعني يكره للصائم أن يسافر في شهر رمضان، يكره السفر في شهر رمضان من أوله إلى اليوم 23، أما بعد اليوم 23 فترتفع الكراهة. فإذا تسألني عن الجواز، نعم يجوز للشخص أن يفر من صيام شهر رمضان في أي وقت أراد الفرار.
هل يجب في هذه المسألة أن فعلا يترتب على المكلف اسم المسافر، يعني يسافر فعلا؟
نعم.
قطع المسافة،
قطع المسافة سواء كانت امتدادية أو تلفيقية، إما أن يقطع 44 كيلومتر.
نعم.
أو يقطع 22 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا ورجوعا. لابد لا يقال له مسافر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع المسافة الشرعية، وإلا إذا ما كان في نيته قطع المسافة الشرعية لا يقال له مسافر بل يبقى على صيامه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا على كرم الحضور الله. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة المجادلة المباركة. ندعوكم أيها الأحبة إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة المجادلة المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.
مستمعين الكرام، ورد في كتب التفسير أنه كان بعض الناس يزعجون النبي بمناجاته عندما يكون بين الناس، وكان أكثرهم من الأغنياء وأهل الدنيا، فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين الحاضرين في المجلس. فنزلت الآية لاختبار مدى صدق علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعمل بها غير علي عليه السلام، حيث صرف دينارا بدراهم ليتصدق بدرهم كلما أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إلغاء الحكم، حيث لم يكن من الأحكام الدائمة. والإشفاق هو الخشية، وهو عناية مختلطة بخوف، لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. وتكشف الآية الثامنة عن أن الهدف من تشريع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اكتشاف المؤمن الصادق والمحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمييزه عن غيره، ولم يكن الهدف هو الصدقة. ثم رفع الحكم عندما لم يلتزم أكثر الناس به، كما يعاتب الله في هذه الآية المؤمنين الذين رجحوا الأموال على مناجاة النبي وتركوا المناجاة لأنها تلزمهم بالصدقة قبلها. ومما يمكن استنتاجه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً يمكن للمعلم أن يجعل على المتعلم مبلغاً مقرراً يدفعه، وسواء أخذه المعلم نفسه أو أمره بدفعه إلى غيره كما في الصدقة والدفع إلى الفقراء. ثانياً، يهتم الإسلام برفع حاجة الفقراء بأي وسيلة ممكنة، ولو بفرض الصدقة على الذين يريدون اللقاء الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثاً، يعرف مدى إيمان الناس ومقدار رغبتهم في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخييرهم بين المال وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعاً، إذا لم نفعل المستحبات فلنقم بالواجبات، فالله عز وجل يأمر الذين لا يدفعون الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيتاء الزكاة. وخامساً، علينا أن نمعن النظر في أعمالنا، فالله سبحانه وتعالى هو المراقب المطلع. أما الآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 14 و15 من سورة المجادلة المباركة.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
على الرغم من أن الله عز وجل يخبر عن غضبه على عدد من الأشخاص والجماعات، إلا أنه ربما كان المراد ممن غضب الله عليهم في هذه الآية هم اليهود، وذلك لأن القرآن صرح بالغضب على اليهود في آية أخرى بقوله تعالى في سورة البقرة: وباءوا بغضب من الله، والمراد من الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هم المنافقون. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان: أولا، تولي الذين غضب الله عليهم وإنشاء علاقة صداقة حميمة بهم من الأمور التي يستحق فاعلها التأنيب. ثانيا، من الأمور المطلوبة في المجتمع الإسلامي تمييز الموالي عن غيره ومعرفة العدو والمنافق. وثالثا، من عادة المنافقين اللجوء إلى الأيمان الكاذبة لإثبات براءتهم واتخاذ المقدسات وسيلة لغاياتهم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة الآيتين 16 و17 من سورة المجادلة المباركة.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أيها الأكارم، يعتمد شياطين الجن والإنس على وسائل عدة لصد الناس عن سبيل الله وجرهم إلى الانحراف. ومن هذه الوسائل القسم الكاذب المشار إليه في الآية 16. ومما نستقيه من هاتين الآيتين المباركتين: أولا، القرآن جاد في تحذيره ولا تنفع الأموال ولا الأولاد يوم القيامة. ثانيا، من أوجه اختلافات الدنيا والآخرة هو أن الأموال والأولاد قد تعطي صاحبها موقعا في الدنيا وتساعده على تحقيق ما يريد، وأما في الآخرة فلا أثر لا للمال ولا للولد. وثالثا، النفاق في الدنيا من أسباب الخلود في النار في الآخرة. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى اللقاء القادم، تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي: وقوع الفتن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتب، فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من لبس الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من مزج الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، هنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
كيف تتكون الفتنة؟ كيف تنشأ؟ كيف تشب الفتنة؟ يجي ينطيك مراحل أمير المؤمنين عليه السلام، يعطيك مراحل لتكون الفتن، يقسمها إلى ثلاثة مراحل. دققوا يا زين، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أهواء تبتدع تتبع، المرحلة الثانية أحكام تبتدع، المرحلة الثالثة تولي الرجال على غير دين الله. ثلاث مراحل يقسم الفتنة، تكون الفتنة. أولا أهواء تبتدع، إنما بدء وقوع الفتن، بداية وقوع الفتن أهواء تتبع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض، لا، يقول لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالهوى إذا لما يستحكم على الإنسان يرسم للإنسان مشاريع، هذه المشاريع قد تكون مشاريع جهنمية تدمر البلاد والعباد، من هنا تبدأ الفتنة. المرحلة الثانية شنو؟ سلام الله عليك يا أبا الحسن، يقول وأحكام تبتدع. شوف الدقة في كلامه، قناة توديك إلى قناة ثانية. كيف أحكام تبتدع؟ لأن هذا صاحب الهوى، صاحب الفتنة اللي عنده مشاريع جهنمية في الحياة وفي البلاد، شلون يسوقها للمجتمع؟ يسوقها عارية ترفض، صير اللعبة لعبة مكشوفة، فلهذا ترد. فلذلك شو يسوي هو؟ يحاول أن يشرع العملية، يضفي عليها لباسا إسلاميا ودينيا، يلبسها هذا اللباس حتى يسوقها في الأمة. يجي يحاول يطوع النص، يلوي عنق النص في سبيل أن يؤيد مبتغاه، وإذا همات شنو؟ صعب عليه أن يطوع النص لمراده، يختلق نصا جديدا. واختلاق النصوص والأحاديث الموضوعة بدت منين؟ بدت منا. ولهذا وضعت الأحاديث، أكثر الأحاديث الموضوعة وضعت في زمان بني أمية. من أجل ماذا؟ من أجل تمشية المشروع السياسي، من أجل الأهواء المتبعة. فابتدعت الأحكام وغيرت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل، كما يقول الكميت الأزدي، يقول في زمان بني أمية غيرت الأحكام كأننا مو من الإسلام، من ملة ثانية. فلما هذول أصحاب الأهواء الباطلة يريدون يمشون مشروعهم، يشرعنون المشروع، يلبسوه لباس إسلامي من خلال شنو؟ ابتداع الأحكام. هاي الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة يقول سلام الله عليه: ويتولى عليها رجالا على غير دين الله. لما طرح مشروعه وألبسه لباسا دينيا قشيبا وجميلا وبراقا، هنا شنو راح تلتم حول مجموعة من الناس يتولى عليها رجال رجال على الفتنة، راح يلتم حول مجموعة من الناس. ذول المجموعة ثلاث أصناف، اللي يلتفون حول أصحاب الفتن. أولا هناك الذين يشتركون معهم في المشروع. الصنف الثاني ذولا اللي مدفوعين الأجر، زين، الأبواق الإعلامية اللي تطبل للمشروع، وهذا ما له شغلة، لا يعتقد بهذا الخط ولا يعتقد بهذا المنهج، إذاعة، صحيفة، جريدة، قناة فضائية، ما هذا، المهم يقبض. هذا صنف من الناس. الصنف الثالث من الذين يتولون أصحاب الفتن المغفلون البسطاء الذين يضحك الناس على عقولهم بمسميات جميلة وبراقة وخلابة. هؤلاء كلهم يتولون أصحاب الفتن على من؟ أمير المؤمنين يقول على غير دين، على غير دين الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. ولهذا شنو أصحاب الفتن إخواني؟ أصحاب الفتن يحاولون أن يستأصلون كل عناصر الوعي في الأمة، يخلون بس منه بس اللي ينفعهم أو اللي ما يضرهم. هذا تلقاه بكلام أمير المؤمنين لما يتحدث عن فتنة بني أمية، ماذا يقول سلام الله عليه؟ شوف شو يقول، يقول: ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة، عمت خطتها، خصت بليتها، وأيم الله لتجدن بني أمية، أو لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء كالناب الضروس، أو كالناقة الضروس تعذم فيها تخبط بيدها، إلى أن يقول: ولا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم. ونرجع إلى كربلاء.
لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين، ويذبح ابن رسول الله عطشانا، ولا يموت غريب بين ظهورنا. لأن الإمام زين العابدين عليه السلام سمع غريبا يصيح: أنا غريب. جاء إليه قال: يا هذا، أرأيت لو مت في هذه البلاد هل تجد من يغسلك؟ هل تجد من يكفنك؟ من يدفنك يشيعك؟ قال: نعم سيدي، ما أظن المسلمين يتركوني على الرمضاء على الأرض. قال: إذن الغريب من ظل ثلاثا بلا غسل يهين ولا كفن، أي ولا يموت غريب بين أظهرنا إلا يوارى الثرى برا وإحسانا، وقد أقام ثلاثا في العراء لقن سيد الشهداء، أي وقد أقام حسينا بالعراء لقين، لم يلقى غير رمال الطف أكفى، إيانا. يجي أبو حمزة الثمالي، شوف الإمام، حالة الإمام، يقول له: سيدي كفاك بكاء، كفاك لوعة، سيدي أمان لحزنك أن ينقضي، أمان لدمعك أن يرقى، سيدي إن القتل لكم عادة، كرهمتكم من الله الشهادة. قال: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، كما ذكرت القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة أسألك هذا السؤال: هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن هاشمية سبيت قبل يوم عاشورة؟ يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيداء، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور إن الشهادة يا أبو حمزة ذخر مذخور لا كان نشدك هم شفيت في كل ليد هوير إن حراير تنسبي من قبل عاشور أو تمشي يسير مكتفة ما بيه من فوق الهزايل أهل الشهامة والشرف والعز والحجاب وإن الخلق دون العشاير تحسب حساب أو نسوان تالي مشيت ما بين الأجناب ونياقها يقودونها بالبيد الأنذال شنو موقف الإمام قلة تمنيت ذاك اليوم من رب مماتي ولا شوف فوق الهزيل عمات وخواتي قل لي يا ابو حمزه بعد شل بحياتي والعمر بعد العاينيت ما يسوى لو طال يا ويلي وحق اللي تعبد الخلق وحده سرحت الضعين بالضعن وحده يا ببقن وحده تلوذب كتر بقن وحده تلوذب كتر وحده من طب العد ونمي من طب العد ديوان نمي سارت على عجف النياق. إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان فرجا قريبا عاجلا. اللهم أكرمنا بلقياه ورؤية محياه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وحي صفوف المسلمين ادرى عنهم أعداءهم وأصحاب الفتن فيهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارحم في هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وجميع المؤمنات والمؤمنين وابعث لهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدع السراب ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدع السراب أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أترا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا من الحسنات يطلبه الحساب ظلام.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ف فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صلي علي الله الله. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هل طاب عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بذي طوى، أم سلفؤادك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. فما برحت
من الفانا، فلمن أروح وأغتدي؟